تفسير سورة الشعراء وهي مكية، ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات القرآن المبين، أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وقوله تعالى
الغي والرشاد، المبين يعني بين في نفسه، وهو أيضا مبين لغيره، فهو مبين لحقائق التوحيد والإيمان، ومبين لأحكام الله عز وجل وشرائعه. فهذه المادة بان تأتي قاصرة ومتعدية. قصيدة كعب بن زهير المشهورة بانت سعاد في أولها مقدمة الغزلية، ويصف الناقة التي كان يركبها، وفيه عتق مبين وفي الخدين تسهيل. مبين أي بين واضح. فهنا حافظ بن كثير رحمه الله يقول أي البين الواضح الذي الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد، بين، وهو أيضا مبين لما سبق من حقائق الدين وشرائع الإيمان. نعم.
وقوله تعالى لعلك باخع أي مهلك نفسك، أي مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين، وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك.
أي نعم. على كل حال، هذه المادة البخع بمعنى الهلاك، الهلاك. لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أي تتأسف على عدم، تقتل نفسك أسفا وحسرة على عدم إيمانهم. فالله تبارك وتعالى كما قال في سورة الأنعام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. والآيات في هذا كثيرة جدا، سواء في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أو في الإخبار بأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك إرادة كونية، يعني وقوع هذا الضلال والإضلال من الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر وحي الشياطين قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أمر أراده الله عز وجل، ومن ثم فإن النظر في مثل هذه المواضع ينفع كثيرا لمن أراد أو لمن يحمل هما في الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد يتضاعف همه وتزداد كربته وتكثر حسراته كلما نظر إلى ضلال من ضل وانحراف من انحرف. ولكن ذلك وإن كان ناشئا عن غيرة ومحبة الله عز وجل، ولكن مثل هذا ينبغي أن يوجه وأن يصرف إلى ما بينه الله جل جلاله، بأن يعتبر الإنسان ذلك بما ذكر أن هذا شيء أراده الله لحكمة، وأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله جل جلاله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولم يقع بينهم الاختلاف والتفرق والشر، ولم تقع هذه الطوائف والفرق والضلالات، ولم يقع أئمة، ولم يوجد هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى الكفر ومحادة الله عز وجل، ولكن الله أراد ذلك ليبتلي الناس بعضهم ببعض. فالمؤمن ما عليه إلا أن يكون مستجيبا ومتبعا لأمر الله عز وجل، ملازما للصراط المستقيم، وما وراء ذلك ليس من شأنه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا الذي ذكر تحصل المدافعة بين الحق والباطل، والحق محفوظ، وإنما يضر الكافر نفسه ويهلكها ويوبقها. فمن تخلى عن دينه وارتد عنه أو لم يستجب ابتداء فإنه لا يضر إلا نفسه. يا أيها الناس إنما باغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. ونحن بحاجة في مثل هذه الأوقات إلى مثل هذا النظر والتأمل في مثل هذه المواضع كثيرا كثيرا، فلا يبقى الإنسان في غم دائم مستمر وحسرة، والله المستعان.
ثم قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية، فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. ثم قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية. ولهذا قال تعالى ها هنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. وقوله وإن ربك لهو العزيز، أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم الذي بخلقه الرحيم، أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير الرحيم بمن تاب إليه وأناب.
نعم. على كل حال قوله تبارك وتعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الكريم سبق الكلام عليه في بعض المناسبات، فالمقام الكريم والزوج الكريم سوج بمعنى الصنف هنا، بمعنى الشيء الحسن الطيب يقال له ذلك، قال هذا نبات كريم، وهذا حجر كريم، وهذا معدن كريم، وهذا رجل كريم، واضح، وهكذا يقال طعام كريم ونحو هذا. الشيء الحسن الجيد يقال له كريم، هذا هو المعنى الذي يمكن أن يفسر به مثل هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. تريد أن نتوقف هنا ولا نمشي؟ نتوقف. طيب عندكم سؤال؟ ما في تعارض؟ أين التعارض؟ فسوف طبعا. نعم شيء آخر. نعم. ها؟ لولا دعاؤه إياكم ما يعبأ بكم، لولا دعاؤكم، دعاؤه إياكم إلى الإيمان، بمعنى أن الله لا ينظر إليكم ولا شأن لكم عنده، وإنما المقصود إنما قصد أراد دعوتكم إلى توحيده فحسب. نعم.
إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لو كان هذا الجاهل كافر هل يقال له السلام؟
سبق الكلام على هذا، هل المقصود أنهم يسلمون عليه ولا المقصود المتاركة والإعراض للتحية؟ هل المقصود أن يقول السلام عليكم ولا يقول سلاما أي سلمت عليك سلاما؟ سبق الكلام على هذا، فمن أهل العلم من يقول ليس هذا هو المراد، وإنما المراد المعنى، واضح، بمعنى أنه لا يصل إليك مني شيء، كما قال بعضهم لما قال له رجل، حنف بن قيس قال له رجل لئن تكلمت بكلمة لأردن عليك عشرة بعشر، فقال ولكنك إن قلت عشرا لم أجبك بكلمة، يعني يقول أنا لن أنزل معك، السباب والشتائم والمخاصمة إلى هذا. نعم.
نتعامل مع بعض أهل البدع، هل نبتدأ من السلام أو نرد عليهم السلام؟
على كل حال هؤلاء إذا قلت بأنهم يظهرون ما لا يبطنون فتنزلهم منزلة المنافقين بهذا الاعتبار، تجري عليهم حكم الظاهر الذي ظهر منهم، وإن نظرت إلى ما قد يصدر من شركيات أو نحو ذلك فتعاملهم بمقتضى هذا. وأصحاب البدع الغليظة عموما الكلام السلف كثير في هجرهم وزجرهم وترك السلام عليهم إلى آخره، هذا الأصل، والله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا مطلوب، ولكن ذلك يختلف بحسب الزمان والمكان، فالمسألة تحتمل هذا وهذا، وإذا كان الإنسان مجتهدا في ذلك وترجح إليه أحد هذه لا يكون ذلك صادرا من قلة اكتراث ومبالاة بأحكام الله عز وجل وحدوده، فمثل هذا لا يلام سواء أخذ بهذا أو هذا أو هذا. أي نعم. طبعا عفوا أحب إلي الإعراض، كيف بغير علم؟ لا، ما ينظر في المواضع التي فيها الشبهات، لا يدخل في مواضع فيها شبه أو فيها باطل أو فيها منكر، لكن ممكن يدخل في مواقع جيدة ومفيدة ونافعة. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. نعم. على كل حال أنا أعتقد ذلك، ولكن إذا كان الرجل مجتهدا مجتهد توصل إلى أن ذلك من باب دفع أعلى الضررين في تصوره هو بارتكاب الأدنى في فهمه، أو أنه استفتى عالما تبرأ الذمة باستفتاء فأجاز له هذا فهو معذور، فعل ما يجب عليه، فاسألوا أهل الذكر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر، والله عز وجل رحيم بهذه الأمة، ولا يمكن أن نحمل الناس جميعا على اجتهاد ورأي ثم نضلل من خالفه إلا فيما كان بينا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، لكن المسائل التي تحتمل تختلف فيها مذاهب أهل العلم وأقوالهم وفتاواهم مثل هذا، والله أعلم. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.